بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهم بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزر المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. والله أعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفر عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفر عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا ببينات الأحكام، وخير ما يتم على وجه الإحكام الفصل بين الناس في الاختصام. شرع وبين ودل وعلم على يد رسوله خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهدى والنعمة المزدى من رفعه الله أعلى مقام، وعلى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من اقتدى بهم في القول والفعل والإقدام والإحجام، وعلى على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الحياة اختبارا للعباد، وسلط عليهم محبة المال والمتاع، وأمرهم بحبه، واختبرهم في محبته وصدقهم فيها بتصرفهم في أموالهم المحببة إليهم ونفوسهم، وقال إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم. ولما جعل الطبيعة تلك سائدة في الناس، فإن الناس يتعرضون لأخذ حقوق غيرهم وللإجحاف ببعضهم تلبية لرغبات نفوسهم غير المزكاة، فهم في هذه الحياة يتطاولون على بعضهم البعض، ويأخذ بعضهم حق بعض بغير حق، ويميز الله الخبيث من الطيب، وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حماء، ألا وإن حمى الله محارمه. كل ملك يجعله حماء ما يتمكن الناس من الدخول فيه، ومن تغلى فيه تعرض لعقابه، فإن حمى الله المحارم ما حرم علينا في الأقوال والأفعال والمقاصد، هذا حمى الله. يجب أن نعظم الله تبارك وتعالى ونبتعد عن الاقتراب من هذا الحمى الذي حماه وحرم علينا الدنو منه. لكل ذلكم جاءت الشريعة الغرة للفصل بين الناس بما يقرى في كتاب الدعاوي والبينات، جمع الدعاوي والبينات. والادعاء ما يكون من إضافة حقنا ومطالبته بحق للإنسان ليس تحت يده ولا في تصرفه، فتكون عليه البينة لأنه ليس له يد وليس الأمر تحت يده، فهو إذن ضعيف يحتاج إلى في إثبات دعواه إلى دليل بين قوي، فكانت البينة. وكان من يدعى عليه تحت يده الماء وهو حائز له، ثم إن الأصل في المسلمين براءة الذمة، فاكتفي في جانبه إذا لم تقم البينة باليمين، وصارت اليمين وإنما تكون علامة على قدر إيمانه وعلى قدر تعظيمه لله الذي يحلف به جل جلاله تعالى في علاه، وإن كل عنها رجعت إلى المدعي تلك اليمين. فأما إن جاءت بينة فانتهت المسألة، وإنما يقال الدعوة دعوة قبل ظهور البرهان والبينة عليها، فإذا قامت البينة وظهر حجتها وبرهانها فهي إذن ليست بدعوة، صارت حقا من الحقوق الواضحة. يبين لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شرعة الله العظيمة للفصل بين الخصومات المختصمين من الناس. الدعوة هي مصدر من الادعاء، تجمع على دعاوي ودعاوى، دعاوي ودعاوى. تأتي في اللغة بمعاني الدعوة، تأتي بمعنى الطلب والتمني. قال تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، يعني ما يتمنون وما يشتهون. تأتي بمعنى الطلب والتمني، وتأتي أيضا بمعنى الدعاء. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، إذا أرادوا شيء قالوا سبحانك اللهم فيسخر لهم المراد، فيدعون الله بقولهم سبحانك اللهم. وهكذا، وجعل الله لنا الدعاء في عالم الدنيا قرب إليه وعلامة ذلة العبد وإقراره بافتقاره واحتياجه. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سرد في أساري وعساري. ثم يجعل ما يشاء من أنواع الدعوات في حيز القبول، والفاظ يتلفظ بها عبده فيرتب عليها سبحانه وتعالى في بسابق إرادته أمورا كثيرة كبيرة عظيمة. فإذا أراد كشف له عن سر شيء من الكلمات أو الدعوات أو الأسماء الحسنى، فيتم انفعال الأشياء بها بترتيب الله تعالى وقدرته وعلمه السابق وإرادته القديمة. وهكذا هذه الكنوز التي يحصلها الخواص في الدنيا هي لأهل الجنة أجمعين، دعوام كل ما يريدون تحصيله بمجرد النطق بكلمة سبحانك اللهم يحصل دعوام فيها سبحانك اللهم، أي أزاح ما بينهم وبين ما في هذه الكلمة من سر، فأثرت فصارت مؤثرة بمجرد نطق أحدهم بها سبحانك اللهم، دعوهم سبحانك اللهم، هذا دعاهم. يأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بهذا المعنى الزعم. فهي في الاصطلاح عند فقهاء الشريعة قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير في مجلس القاضي أو المحكم. هذه الدعوة، ويقال فيها إذا طلب الإنسان إثبات حق على غيره. جاءنا فيها الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، من ادعى شيء يعطيه، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني والبين على المدعى. في البيهقي بسند صحيح، هذا الحديث في الصحيحين وللبيهقي بسند صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن لا يقبل قول الإنسان فيما يدعي بمجرد دعوة، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، فلا بد من البينة أو تصديق المدعى عليه، إذا أقر وصدق انتهت المسألة. وللمدعى عليه أن يطلب يمين المدعي، يقول خلوه يحلف بعطيه. فلو كانت الحكم بالدعوى لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لا إله إلا الله، وثم صار يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. إذن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه. ويقول الإمام مالك وجماعة من أهل العلم: اليمين تتوجه المدعى عليه إذا كان بينه وبينه خلطة، بل حتى لا يتطاول السفهاء ويدعون على الأخيار والصالحين ويضطرونهم إلى الأيمان دائما بينه وبينه خلطة معاملة تدعي عليه سواء فيتوجه إليه اليمين وإلا فما لك إلا البينة. والذي عليه الإمام الشافعي أن والجمهور الفقهاء أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه سواء كان بينه وبين المدعي خلطة أو لم تكن. فقال الإمام مالك لابد إذا كان بينه وبينهم خلطة ولو يجي واحد لا يعرف بينه اتصال ولا من بعيد يقول هذا حقي عنده وبعد حتى لا يتجرد السفهاء الأخيار والصالحين يقول ذا حقي خلوه يحلف كل ساعة يستحلفون الأمناء والأصفياء من شان دعاوي هؤلاء السفهاء. فاشترط الإمام مالك أن يكون بين المدعى عليه والمدعي خلطة ومشاركة ومعاملة. أما هو بعيد إذا بعيد يجي يقول شو معك بين الروح لك ما يقبل من شو ولا يحتاج نستدعي ولا نخرج يمين منه عندك بينك مش بينه ولا بينك ومرد روح 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 حتى يكون بينك وبينه خلطة نستدعي قل تعال هذا يدعي عليك بكذا فإن أقر ولو حلف يمين فنأخذ منه اليمين في الحال الذي يكون بينه وبين المدعي خلطة. لا إله إلا الله. إذن إنما يكون الحكم بقانون الشريعة الذي يرتب وإن غلب على ظن صدق المدعي ولا يبين عنده فكذلك. واليمين على المدعى عليه وقد ترد بعد ذلك إلى المدعي إذا نكل المدعى عليه من اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فليصل المدعي إلى حقه ويمنع التعرض إذا أثبت دعوى لدى القاضي بوجه شرعي. والإثبات يطلب من المدعي كما سمعتم في الحديث لو أعطي الناس بدعواهم لدعاء ناس دماء رجال وأموالهم لكن بين على المدعي وهو يدعي أمرا خفي يحتاج فيه إلى بينه. الأصل فيه براءة إمام المسلمين وأن من تحت يده هو المالك والمدعى عليه المنكر يحتاج إلى أن يحلف يمينا بالله. ونسمع وسمعنا في الحديث خطر اليمين الذي يستحل بها مال المسلمين ويؤخذ من غير حق وما أشدها عند الله تبارك وتعالى. من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له قصرا في ربض الجنة. وفي رواية ثلاثة بيوت. من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة. مبطل ما هو صاحب حق ولكنه ما استجاب لنفسه وهو وإمكانية التوصل بغير حق إلى الأمر فقطع النزاع من أصله. فلأجل محبة الله أن لا يتنازع الناس ولا يتخاصموا يعطى هذا وإن كان مبطل لكن لما تسبب في قطع النزاع وفي إقامة المشاكل مدة من حتى يأتي بعد ذلك الحكم فقطع من البداية وخفف على الناس المرحلة يعطيه قصر في الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بنى الله بيتا في وسط الجنة وببيت في الجنة لمن حسن خلقه. ترك المراء مع حسن الأخلاق له بيت في أعلى الجنة. وفي رواية أنا زعيم يعني ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق. وهكذا قال شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن علي بن هالي رحمة الله فطاب بعض الناس على أرض لو في قريتهم ومعه الحجج والمواثيق وأخذ البراهين وأخذ الخطوط المسجلة والمستشهد عليها التي تثبت ملكيته ليقدمها عند القاضي. فدخل إلى تري فمر إلى مسجد بابطين بجنب الرباط, فتح الباب وجد الحب عبد الله الشاطري في المسجد جالس. قال أول ما فتحت الباب تقول يا إبراهيم من نازعك في دينك فنازعه ومن نازعك في دنياك فألقها في نحره. قلت مرحبا خلاص جيت سلمت عليه ورجعت بخطوطي وأوراقي وحججي كلها إلى القرية ولا عاد قدمت على أحد ولا سألت أحد. وإذا هم أخذوا عليه أموال كثيرة وقال ومن يومها ما أحوجني إلا إلى وعشت في عيشة طيبة والحمد لله رب العالمين إلى 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 أن توفي هو تاركها إلى دارة الأحوال وجاءت الشيوعية وأخذوا الأموال من الذي أخذوها من الناس ورجعت في الأخير إلى ورثته وقد تركها ولا بال بها. لا إله إلا الله. وهكذا الأخواص المؤمنين في تركهم للمراء من أصله, علمنا في تربية وتهذيب الحب علي لأحد أولاده كان يقول ولده الحب علوي يا ولدي لا تنازع أحد من الناس وحي حياتك في البعد عن نزاع المخاصمة. لو أن أحد فرضا ضع الثوب الذي أنت لابسه حقك خرجه وعطيه ولا تفتح باب جدال, ها خرج ثوبه خلاص روح لك في طريقة كل تفتح باب جدال مع الصغير ولا فعش ما له خصم في الحياة ما بينه وبين هذا وعش عيشة طيبة حتى توفي عامل بوصية والده وهكذا. ولكن النفوس ما تخلي للناس ناموس ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم باليمين أيهم يحلف, رواه البخاري. وذلك في من توجهت إليه اليمين إما مجموعة على مسألة واحدة فيحلف بعضهم قبل بعض فيقدم القرعة, وإما أن مدعيان يدعيان في أمر ليس تحت يد أحد منهما وكل واحد مستعد أن يحلف يمين من أجل يأخذ الأمر. فكيف نعم؟ قال أنا بحلف, قال أنا بحلف هذا حقي, قال أبدا حقي أنا بحلف عليها. هو كل واحد بيحلف أنها له فيقرع بينهم, والذي خرج طيب القرعة إذا حلف حكم له والحساب على الله بعدين بينه وبين الحق كانت له أو لم تكن له. وهكذا جاءوا اثنين مرة هكذا وكانوا يدعون عينا, واحد جاب له معه خمسة شهود وواحد جاب شاهدين وعرضوا قضيتهم على سيدنا علي. قال هذه فيها صلح وفيها حكم ونبيكم. قال أما الصلح بيعوا هذا الفرس المتنزعين عليها, بيعوا هذا المتنزعين عليها وجعلوها سبعة أسهم لصاحب الخمسة الشهود, خمسة أسهم لصاحب الشهدين سهما, هذا صلح. إن اصطلحوا ورضوا بذلك, فإن لم يرضوا بذلك يقول فإنما هي يمين يقرع بين أحدهما فيحلف اليمين من خرج القرعة ويأخذه. فهكذا الحكم في إذا أسرعوا لأداء اليمين, بادروا لأداء اليمين فأمر أن يسهم بينهم يقرع أيهم يحلف. فلها إحدى الصورتين اللتين ذكرنا, إما أن الرجلين تداعيا في على متاع ليس في يد أحد منهما اما في يد ثالث يقول لهما انه الواحد منهم ما هي حقه ولا في ليس تحت يد ذا وليس تحت يد هذا، ولم يكن لهما بينة، أو هذا بينة ولا هذا بينة، والذي تحت يده يقول لا أعلم أن لكما أو لغيركما حق، ما هي حقي، واللي له يثبتها ويشلها. فإذا قال أنا بحلف قال أنا بلف ماشي منها، يقول فيكون القرعة. ويقول الإمام أبو حنيفة إذا أحضر كل منهما بينة أو استعد كل بيمين فتقسم نصفين، يحلف كل واحد منه هذا له نصف وهذا له نصف، فيقول يجعل بين المتداعيين نصفين، فيحلف كل واحد منهم يمين ويأخذ نصف. وفي قولنا إذن عنده كما هو عند الشافعي أنه يترك في يد الثالث، إذن يحتاج إلى القرعة في بعض الأحوال والشؤون فتستعمل كما حصل من ساداتنا الأنبياء والأولياء في بيت المقدس لما عرض عليهم، لما عرض تربية وكفالة سيدتنا مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام صلح قرعة فخرجت مع زكريا، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم، ولكن القرعة حقهم غريبة هذه، يرمون أقلامهم في النهر فتجري الأقلام جري النهر، اللي ينعكس يجري القلم مصعد على عكس جري الماء هو الذي يتولى الكفالة لمريم، فجرت أقلامه مع الماء وطلع قلم زكريا مصعدا بعكس اتجاه الماء فكفلها زكريا وكانت من حد. فيحتاج إلى القرعة في كثير من الأحوال والشؤون، حتى كانوا يستعملونها في البحار لما يحتاجون رمي أحد في الماء منهم يصلحون القرعة، فساهم فكان من المدحضين سيدنا يونس عليه السلام، صلحوا القرعة وخرجت عليه ورموه في البحر من شأن الحوت قدم منتظره الترتيب بالحق جل جلاله، فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات، راح الحوت إلى عمق البحر، والليل جاء وظلمة الليل وظلمة البحر وبطن الحوت، فنأذى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، معنى ذا حوت كبير اتسعت بطنه ليلتقمه من دون ما يمسه ولا يديه، ويتكلم وسط بطنه ينادي الرب لا 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 ريض يتحرك ويتكلم سبحان الله. وبعدين يقول لو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولبث بطنه يبعثون مع أن الله تعالى من أجل عبده سيدنا يونس بيحفظ الحوت هذا بيبقى حي إلى يوم القيامة من شأن وسط اسمه بطنه هذا النبي، هاي فبيبقى إلى يوم القيامة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لا بيسلط حوت ثاني يأكل هذا الحوت ولا بينهضم وسط بطن الحوت، وبيبقى الحوت حي ما بيموت من أجل رعاية الذي في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن كان من المسبحين وبركة التسبيح خلاص ألقى وقذف إلى خارج البحر، ألقاه إلى السيف، لا إله إلا الله. وتأتي القرعة أحيانا لأجل تطيب القلوب وإزاحة الدم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها سافر بها معه. وفي بعض أسفاره مثل حجة الوداع أخذهن كلهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثالي، إذا لم تكن حجة فيرجعون إلى القرعة. فإذا لم تتعين المصلحة والحق في الجهة رجع إلى القرعة، أما إذا تعينت فهي. أما في خطورة الحلف من غير حق فعندكم حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا التحذير شديد من صلى الله عليه وسلم، يقتضي أن الذي لا يبالي بحلف اليمين ويأخذ حقوق الناس أن لا يموت على الإيمان، ولا كيف تحرم الجنة عليه؟ لو مات في قلبه إيمان ما بتحرم الجنة، لابد بيخرج من النار إلى الجنة بعدما يعذب على ذنوبه. لكن هذا الذي لا يبالي ويتساهل بأخذ حقوق الناس فالغالب لا يموت على الإيمان، ينزع الإيمان من قبله ما لم يتدارك من الله ويتوب في حياته، إلا ينزع الإيمان من قلبه يموت على غير إيمان فيخلد في النار والعياذ بالله تعالى بسبب جراءته على حقوق الناس. يحلف بالرب الناس ولا يهاب الرب جل جلاله من شان ياخذ مال، فهذا حرم الله عليه الجنه واوجب له النار. فماذا الحديث صحيح مسلم يقول رجل يا رسول الله وان كان شيء يسير حلف على شيء يسير وبيدخل النار ما عاد وتحرم الجنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: وان قضيب من اراك، لو كان قضيب من اراك بس حلف عليه ياخذه على حق الغير يحق عليه هذا الوعيد. شوف تحذيره صلى الله عليه وسلم ونهيه عن امر تشديده. ولهذا كان اخيار الامه من سلفهم وخلفهم اكثر احتياطهم في الابضاع والاموال، يحترزون منها اموال الناس والابضاع، حلول استحلال الفروج والاموال يحتاطون فيها احتياط، ولا يرجعون الى الاقوال ولا الى الشبهات حتى تكون على بينه، لان المساله خطيره. وكذلك جاء في روايه عنه صلى الله عليه وسلم في من حلف على حق الغير فاخذه انه يلقى الله تعالى وهو عليه غضب، نعوذ بالله من غضب الله. إذن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له حلالا من قبل أبدا، كما تقدم معنا في إنما أقطع له قطعة من جهنم والعياذ بالله تعالى. لقي الله تعالى وهو عليه غضبا، في الرواية أخرى لقي الله وهو عنه معرض، الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه، نعوذ بالله من غضب الله. و سيدنا وائل بن حجر هذا الحضرمي من ملوك حضرموت قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي بقدومه قبل مجيئه حتى وجد الناس كأنهم يعرفونه لأن النبي قد حدثهم عنه. قام إذا واحد كندي أخذ عليه أرض فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: لك بينه؟ قال: لا. قال: لك يمينه. قال: هذا فاجر ما يخاف الله بيحلف. قال: ليس لك إلا ذلك، يحلف يمينه يأخذها وإلا ينكل عن اليمين وترجع إليك. فكان هذا هو الحكم، لأن صاحب لأنها تحت يد الثاني وصاحب اليد أولى من المدعي، والمدعى يلزمه اليمين والبينة تقدم على اليد أنه تحت يده مهما كان تحت يده، إذا شي بينه خلاص. ويمين الفاجر مد عليه تقبل منه كيمين العدل، تسقط عنه المطالبة في الدنيا، ولكن ويل له حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وهو من أعظم الكبائر، توجب سوء الخاتمة عند الموت نعوذ بالله من غضب الله. اللهم صل على محمد وآله. جاء في رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله عليه غضبان. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا كلهم ظلم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهكذا تكرر الحديث في قصة سيدنا وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. يقول له النبي ألك بينا؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا يمينه. انطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. يقول عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس والذي نفسي بيدي لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيا في قلبه يوم القيامة. إنها علي موسى تطلع على الأفئدة يكون قلبه بالنار والعياذ بالله تعالى. يقول على جناح بعوضة من غير من الحق. شدد صلى الله عليه وسلم حذر وزجر وأنذر وهو نعم المنذر. والذي نفسي بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيا في قلبه يوم القيامة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك صلى الله عليه وسلم. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. لا إله إلا الله. وهكذا أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم عند الله من الخير. ولهذا يقول أبو حنيفة وغيره لفظاعة اليمين الغموس هذه التي كذب يأخذ مال الغير يقول ما تلها كفارة. يقول أبو حنيفة محلها وصمة عليك كي في قلبك إلى يوم القيامة. والله تحذف يمين بالله يقول ماشي فيها كفارة. لا إله إلا الله. والشافعي غيره يقول إذا كان الكفارة في غير ما يأخذ به مال الغير فكيف في فيما أخذ به مال الغير. وإن كان إخراج الكفارة على اليمين لا يكفي وحده ولا بد من رد الحقوق لأهلها واسترضائهم وإلا عليه العذاب. إن الذين يشترون بعد إيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم بعد ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مع نبي موسى الأشعري. هذا عن نبي موسى الأشعري الحديث دليل على ما تقدم الكلام فيه عند سيدنا أبي حنيفة أنه يقسم بينهم. يقول له إن الذين اعتصموا بالرسول صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. هذا مذهب أبي حنيفة. وتقدم معنا مذهب الجمهور أنه إن اسمه استعد كلاهما لليمين يقرع بينهما ومن طلعت عنده القرعة يحلف ويأخذها والحساب مقبل على الجميع. الحساب مقبل على الجميع ويقضي الله بين عباده. فويل لمن خاب في ذاك اليوم. لا إله إلا الله. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ينظر الله إلينا وإلى المسلمين ويدفع البلاء عنا وعن المؤمنين ويحول أحوالنا وأحوالهم إلى أحسن الأحوال. يرزقنا الصدق والإخلاص والإنابة والاستقامة ويتعبنا بأنواع الكرامة ويدفع عنا كل سوء حاط بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.